أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه التنبيه السادس أنه من تنبيهات المعطات حول ملزمات المعطات. وأرسينا أولا أنه مقتضى الأصل والقاعدة إذا شكت الملزمية، وبعد ذلك أنه تطرقنا لأحد الملزمات فتذكرنا أنه في الملزم الأول تلف العوضين، وأشرنا إلى إمكان احتجاج لكون تلف العوضين ملزما تارة بالطريق الخاص من الإجماع أو السيرة، وأخرى أنه على مقتضى القاعدة، وأشرنا أنه إلى مغزى أنه الإلزام على القول بالإباحة أنه، وبينا أن الإلزام على القول بالإباحة تارة تعني مجرد عدم الضمان وتارة تعني الضمان بالمسمى، وقربنا كلام الشيخ قدس روحه في ذلك وما يتعلق به بما لا حاجة إلى إعادته. وأما على القول بالملك المتزلزل، فقد قربنا أنه مقصود الشيخ قدس سره أنه فيما سبق، وذكرنا أن الشيخ على القول بالملك استقرب أنه لزوم أنه، وفي مقابل أنه احتمال عدم اللزوم احتمال عدم اللزوم يستند إلى استصحاب أنه تزلزل في العقل والجواز في العقل أنه، وأنه كون العقل يعني غير ملزم، فقبل طلوع الملزم أنه العقل لم يكن ملزما، قبل تلف العين لم يكن العقل ملزما، نستصحب حالة عدم اللزوم عقد. وفي هذه الحالة أنه يكون الأصل هو عدم اللزوم، ولكن الشيخ الأنصاري قدس سره بنى على إصالة اللزوم وأجاب أنه عن الاستصحاب المذكور أنه بوجهين، أنه الوجه الأول أن مبنى الاستصحاب إنما يتوجه إذا كان الجواز فيما نحن فيه جوازا متعلقا بفسخ العقد، فإذا شككنا في جواز فسخ العقد وعدمه أنه يمكن استصحاب جواز فسخ العقد، وحينئذ أنه يعني يكون هذا الاستصحاب جاريا، ولكن أنه هذا ويتقدم حينئذ على عمومات اللزوم أنه بأنه من قبيل مورد استصحاب حكم المخصص لا من قبيل أنه مورد التمسك بالعام على ما بيناه من قبل. ولكن الشيخ صور نوعا آخر من الجواز، افترض تعلق الجواز أنه العوضين، جواز الرجوع في العوضين، وأنه ليس بالعقد، وجواز الرجوع في العوضين طبعا ينتفي بانتفاء العوضين وتلفهما، وأنه استشهد على هذا النوع من الجواز بالجواز الرجوع في الهبة، فإن الواهب أنه يجوز له أن يرجع في الهبة أنه، وبذلك ينفسخ العقل، وليس أنه جواز فسخ العقل له أنه بدون المراجعة في العوض، إذا فسخ عقل الهبة بدون أن يرجع في العوض لا أثر لذلك، إنما الجواز في الهبة متعلق بجواز الرجوع في المال الموهوب لا أنه ولكن أنه هذا أنه إراد للشيخ وبنى عليه أنه إذا تلف العينين لا محل لجواز الرجوع وعلى تقدير الشك أنه على تقدير الشك الوجه الآخر أنه في أنه متعلق الجواز هو المعاملة أو الرجوع في العين أو تردي العينين أنه فإنه يمنع من الاستصحاب ووجه المنع من الاستصحاب إما أنه أن الخروج أنه عن العمومات اللزوم أنه يدور بين أن يكون في مرض فسق العين وهو الأكثر أو في مرض تراب العينين وهو الأقل فيقتصر على القدر المتيقن أنه ويبنى على العموم فيما سوى وإذا بني على القدر المتيقن فيؤخذ بلازمه وهو تعلق الجواز بتراب العينين لأن لوازم الإمارات حجة فإذا بنينا على التمسك بإصالة اللزوم بقمومات اللزوم أنه واستثنينا أنه مرض تراد العينين كقدر متيقن فإنه لازم ذلك أن يتعلق الجواز بتراد العينين أنه ولازم الإمارات أنه يكون أنه حجة فإما يكون أنه مقصود الشيخ قدس الروح أنه في مورد الشك التمسك بالعموم أنه وإما مقصوده التمسك ب يعني إبطال الاستصحاب أنه لأن إبطال الاستصحاب أنه يتم باعتبار أننا نشك في أن موضوع الاستصحاب هل هو العقد أو تردي العينين فالموضوع غير محرز إلا ما أشرنا إليه من التمسك باستصحاب الكلي القسم الثاني وهو أصل الجواز ولكن لا سبيل إلى أنه استصحاب الكلية القسم الثاني إلا مع أنه تعلقه بجامع بين الطرفين ونحن إذا ترددنا في أن متعلق الجواز أنه هل هو العقد أم التردي العينين فموضوع الحكم أنه مردد ولا يقين بموضوع الخوف ومن ثم لا يجري أنه استصحاب الكلي القسم الثاني لأن الأثر في استصحاب الكلي القسم الثاني لابد أن يترتب على الكلي أنه كمثال أنه شك في أن الحيوان الموجود في الدار بقة أو فيل والأثر يترتب على الحيوان فنستصحب الحيوان وأما الأثر فيما نحن فيه فيترتب على الجواز أنه فسق أو على جواز تردي العينين فأنه الأثر يترتب على كل منهما بعنوانه فلا سبيل وبما أن الموضوع غير محرج أنه فلا سبيل إلى إحراج إلى إجراء استصحاب الكلي لأنه الغلط ولكن أنه ربما أنه استشكل أنه سيد أخوي قدس الروح أنه وغيره في كلام الشيخ فأننا لم نفهم معنى الجواز بتراد العينين أنه جواز تراد العينين أنه لأن العقد أنه لا معنى لأن يكون العقد أنه إلزامي ملزما ولكن مع ذلك يجوز تراد العينين التراد العينين هل يفرض يعني مع انفساخ العقد أم بدون انفساخ العقد فإن فرض بدون انفساخ العقد فلا معنى له فإن يجوز تراد العينين مع بقاء كل منهما في ملك مالكه وإنما يقصد انفساخ العقد بتراد العينين وحينئذ فالمقصود ينبغي أن يكون المقصود أنه بتعلق الجواز بتراد العينين يعني أن إنما يجوز فسق العقد بأنه تراد العينين فيكون حق فسخ العقد بالتراد وليس على وجه أنه مطلق أنه وحينئذ أنه هذا نظير أنه الخيار المشروط برد مثل الثمن فإذا ردت مثل الثمن كان لك الخيار أنه لك خيار إذا ردت مثل الثمن كان أنه ذاك فسخا للمعاملة فإذا استرد الطرفان حاجتهما أنه ما أعطيه للآخر فإذن انحل أنه العقد بذلك فيكون الحق يعني إجماع الجواز حقا متعلقا بحل العقد ولكن ليس على سبيل الإطلاق بل حل العقد بالتراب أنه وعلى هذا التقدير أنه على هذا التقدير أنه ربما أنه يتم إرادة الشيخ أما الإرادة الأول أنه إذا كان مقصود الشيخ بجواز تراد العينين جواز حل العقد بترادهما لأن جواز حل العقد بترادهما أنه إذا كان الجواز على هذا المقدار جواز حل العقد بترادهما فبعد ترادهما لا معنى لاستصحاب جواز العقد أنه ولا معنى لاستصحاب جواز العقد أنه لأن الجواز العقد إنما كانت باستصحابهما وإنما كان بتراديهما جواز فسخ العقد إنما كان بتراديهما فإذا كان أنه العينان قد تلفتا فلا سبيل للتراد ولا يكون موضوع الجواز محفوظا وكما أنه مع الشك في أنه كون موضوع العقد موضوع الحق الخيار هو مطلق البيع وأنه هو مطلق الفسخ والفسخ بالتراد يمكن أن يقال أيضا بتوجه الإشكال من ناحية أنه أن القدر المتيقن الخارج من عمومات اللزوم هو جواز فسخ العقد بالتراد وما سواه داخل أنه في الحق كما أن الاستصحاب لا يكاد يجري مع وجود العموم بل في نفسه بالتقريب المتقدم ولعل مقصود الشيخ قدس الروح بجواز أنه تراد ليس إلا جواز فسخ العقد بالتراد أنه لعل مقصود الشيخ هذا يعني وبناء عليه فأنه يعني قول السيد قدس الروح أنه لم نفهم معنى لتعلق الجواز بتراد العينين هذا القول يعني غاية ما يكون مفاده أن تعبير الشيخ بالجواز بتراد العينين لا يخلو عن مسامحة والمقصود جواز فسخ العقد بتراد العينين فالسيد ساق هذا المعنى إشكالا على الشيخ ويمكن أن يساق فهما أنه لكلام الشيخ على هذا الوجه خصوصا بعد وضوحه شنو جواز فسخ العقد البيع لازم وينفسخ طبعا ينفسخ بتراد العينين بعد ما معلوم لازم فمعناه إلى أنه أتي لك حق شنو أنه أن تفسخ العين أنه بترادهما أنه الشاهد أنه هذا المورد الأول أنه الذي أنه ذكره الشيخ المورد الثاني الملزم الثاني من الملزمات ما لو تلف إحدى العينين أو بعضها على القول بالملك إذا تلف إحدى العينين أو بعضها بعض إحدى العينين على القول بالملك ولم يفرق في هذه الصورة تلف كلاهما كما فرضه في الملزم الأول وأشار الشيخ إلى أن الحال على في هذا الملزم على القول بالملك هو الحال في الملزم الأول لأننا أنه ما يمكن أن يقرب به أنه القول بعدم اللزوم هو استصحاب عدم اللزوم وقد أشرنا فرندنا هذا الاستصحاب بوجهين الوجه الأول أن الجواز لم يعلم تعلقه بالعقد ليكون قابلا للاستصحاب، بل قد يتعلق بتردي العينين فيكون هو القدر المتيقن من خارج من عمومات اللزوم. والثاني أنه على تقدير الشك أنه في ذلك فأنه لا سبيل حينئذ إلى إثبات أنه يعني جواز، لا سبيل إلى إثبات الجواز لما تقدم في حالة الشك بعينه. فالبحث على القول بالملك هنا بعينه البحث على الملزم السابق، وإنما الكلام هنا على القول بالإباحة. فعلى القول بالإباحة أنه وقد تلف إحدى العينين أو بعض إحداهما أنه وقع خلاف أنه في المسألة. بعض مشايخ الشيخ أنه وفاقا لبعض معاصريه تبعا للمسالك تمسك بإصارة عدم اللزوم، وقال أن الذي بقي ماله أو أن ما بقي من المالين قابل لأن يرجع فيه طرفان. أنه نعم. وطبعا ينبغي أن نستذكر أن على القول بالإباحة يكون اللزوم أنه بأحد معنيين، إما أن يكون اللزوم أنه بمعنى أنه القول باللزوم فيما نحن فيه أنه لا يمكن أن يكون بالمعنى بأحد المعنيين المتقدمين، هو أن هذا شخص أباح ماله للغير والغير أو أباح الشارع ماله للغير والغير تصرف فيه فلا ضمان أصلا، أنه ما يمكن أن نلتزم بهذا المعنى، لأن افتراض ذهاب مال هذا هدرا لا يكاد يأتي، لا يكاد يكون واردا. فنحن في الملزم الأول ولو استوجهنا عدم الضمان واللزوم، ولكن باعتبار أنه وإن لم يكن هناك أنه عوض رسمي لكل من المالين المباحين، ولكن لم يكن يذهب مال كل منهما هدرا، بل كان أنه مال أحدهما في مقابل مال الآخر، فقد تلف مال هذا عند ذاك وتلف مال هذا عند أنه ذاك عند هذا، فلم يبقى من تلف ماله تلف ماله بلا عوض. أنه لاحظتم؟ وأما فيما نحن فيه فقد تلف أحد المال مثلا أو بعض أحد المال، مثل كي نتجنب التكرار نفترض تلف أحد المال. فهذا إذا أردنا أن نقول بأن هذا إباحة شرعية وتلف ماله عند ذاك فما إلي شيء، ذاك الآخر شنو مالت باقي، هذا معناه أن نلتزم فيما نحن فيه بأن الإباحة الشرعية أنه بأن جرت على وجه أصبح مال أحد الطرفين هدرا غير مقابل بعوض ولو في عمق ملكوب للشارع، هو إباحة شرعية ولكن هو وجود بديل، أنه هذا ضروري. فما محتمل أنه في الحقيقة أن تكون اللزوم على الإباحة على النحو الأول السابق أنه في مورد تلف العينين، بل نقول أن الشارع أباحة والإباحة بعد في مورد الإباحة الشرعية كالمالكية ما يستطيع ضمان، لأن هنا لابد أن نضمن أن مال الشخص لا يتبه هدرا، فنحن نستيقن أن الشارع عندما أباح هذا لهذا وأباح ذاك مال ذاك لهذا لم يقدر أنه هدر مال أحد الطرفين، فالذي أنه تلف ماله لابد شنو لماله من عوضه. أنه فمرجع القول باللزوم حينئذ اللزوم هنا بأي معنى؟ بالنحو الأول المتقدم وهو هدر المالين ما محتمل، لأن فيما نحن فيه هناك هدر المالين يكون هناك في تكافؤ ملفوظ، تقابل ملفوظ فقهيا. أما فيما نحن فيه هدر من تلف ماله وبقاء أنه مال الآخر، ماله مملوكا أنه عند الآخر، هذا معنى شنو؟ أن يصير له العوض والمعوض، أن ينتفع بالعوض والمعوض، وأنه هذا مال ذاك، خصوصا بناء على ما ذكرناه من عموم التلف للإفلاس. أحد المتعاطيين شرب شربة مات الآخر رأسا، بعدين راح على ذاك الثاني يجيب فلوسي، يا بشنو احنا تعاملنا بالتعاطي، جيب الشربة، الشربة أنا شربته، شلون يصير؟ أنه المعاملة فاسدة والإباحة شرعية، والإباحة الشرعية ما بيضمان، شربة مات راحت وفلوسك أنه مملوكة إليك، شلون يصير؟ هسه لو هذا مبادل الفلوس رأسا مبدلها ينصرف يا شيء، هسه إباحة بإباحة أنه المثل بالمثل، ماكو استبعاد أنه. لكن أما أن يكون أنه أحد الطرفين أنه ما أنه أكلف مال الآخر أو تلف عنده ومع ذلك هو مستولى على ماله يقدر يسترجعه، هذا الشيء ما نحتمله، لاحظته؟ هذا الشيء ما نحتمله في المقام. ومن ثم فلا يكاد يكون الإلزام في الإباحة حينئذ بمعناه على السبيل الأول المتقدم هناك، التفت جيدا، وإنما بقي لنا شنو؟ أنه السبيل الثاني، أنه أو سبيل ثالث، وهو أن نلتزم السبيل الثاني أن نلتزم بلزوم كل منهما بطلو اللزوم بالمسمى، ما تختلف عندي أنه ما تيصير مملوك لك، فيصير هناك معاوضة بالمسمى كأنه دخل هذا في ملك ذا قبيل أن يتلف، ودخل هذا أيضا قبيل يعني متزامنا مع خروج ذاك عن ملكه دخل في ملك الآخر، فيكون هناك ما يشبه المعاوضة أنه ما بالحقيقة مال من تلف ماله قبيل أن يتلف دخل ماله في ملك من تلف عنده، ومتضامنا مع ذلك ماله مال الآخر دخل في ملكه، وهكذا يعني نتخلص عن محذور هدر أحد المالين أنه بلا عوض. والسبيل الثاني هذا سبيله أنه هسه هذا أن يكون هناك ضمان بالمسمى، هسه ضمان بالمسمى أنه إما على سبيل ملكية قبيل التلف، وإما أن ما يحتاج أن نقدر ملكية قبيل التلف، نقول للشارع لما أنه مال هذا تلف عند ذاك يعتبر مال هذا مملوكا لذا أنه بلا حادث شنو كما في موارد إتلاف مال الغير، إتلاف مال الغير مو مارس الغير، إنت إذا تلفت أول يدخل في ملكك بعدين تلفت، لا إنت لما تتلف شنو بعدين تضمن يملك على ذمتك مثله أو قيمته. فيمكن الشارع إحنا ما نلتزم بملكية آنية للمسمى لكل ما المسميين، وإنما نلتزم شنو؟ لأن الشارع رغم أنه أباحة لكن أباحة مع الضمان بالمسمى، أنت أباحة أن يبقى لك عندك مال هذا أو تتلفه مثلا، ولكن شنو مع الضمان بالمسمى يعني بما كان عندك، لاحظته؟ فهذا هم سبيل ثاني يمكن نفترض له طلوع الإلزام على الإباحة. إذا فرضنا ماكو إلزام شنو النتيجة؟ بس ما أول نكون نحسب أنه تصورات أنه نحسبها بعدين التصديقات بإثبات أحد الطرفين. إذا أكو إلزام على القول بالإباحة أكو إلزام، هيك يصير الإلزام، إلزام ما يصير على السبيل الأول أنه المتقدم هناك، بل على السبيل الثاني وما يشبهه، أنه من إما حصول معاوضة قبيل التلاف وإما حصول الضمان بالمسمى بعد التلاف. التفتوا هذا أنه إذا التزمنا شنو بطروة ملزمية، إذا ما التزمنا بطروة ملزمية شنو؟ إذا لم نلتزم بطروة ملزمية مرجعه بعد الملاحظة المصادرة التي فرضناها من أنه لا هدر لمال من تلف ماله، أن يرجع من بقي ماله. إذا يسترجع ماله، إذا يريد يسترجع ماله يضمن قيمة المثل، يضمن المثل والقيمة شنو لمن تلف ماله عنده حتى لا يلتزم هدر. ما يخالف، أنت شربت الشربات تريد ترجع في مالك، ارجع ولكن تضمن لي شنو قيمة الشربة إن كان قيمية ومثله إن كان مثلية، رفعا لمحظور الهدر الذي لا نكاد أن نفرضه في موارد أنه إباحة. أنه فلو كان هدرا بهدر في أثر الإباحة كما في الأول في ثلاث العوضين جميعا كان وارد، لأنه حينئذ هدر بهدر يصير ولو في عمق القانون أنه في ملاحظة الشارع للإباحة. أما أن يصير هدر أنه لمال أحد الطرفين أنه بلا أن يدخل في كيسه بلا أن ينتفع في الشيء، هذا ما يجوز. فإذا ما كان لزوم إذا يقدر يرجع في ماله الباقي، الأول أن يقدر أن يرجع شنو في المثل والقيمة، فهذا معنى الإباحة على اللزوم وعلى عدم اللزوم في مورد هذا الملزم. هذا في المقدمة يكون التصور هو استخرج من كلمات الشيخ قدس الله، قدمناه شوية حتى يكون عندنا في التصورات جاهزة عن الموضوع عندما ندخل فيه. الشيخ أنه قدس الله أنه ذكر أنه في المسألة وجهه أنه على القول بالإباحة، قول أنه بعدم الملزمية وقول بالملزمية. القول بالملزمية بعدم الملزمية، الوجه القائل بعدم الملزمية أنه ذكر أنه تعبيرا لطيفا أشار فيه إلى السوق التاريخي لهذه المسألة، فقال استوجه بعض مشايخنا، ويقال أنه السيد أنه مجاهد إذ يتكرر تعبير الشيخ عنه بمشايخه، تبعا لبعض معاصريه أنه إشارة إلى الفاضل النراقي في المستمع أنه، والتعبير بالموافقة فيه دلالة أنه على أن السيد المجاهد أنه في المناهر الذي هو كتابه الفقهي عادة في المناهر أنه ناظر إلى كتاب المستند للفاضل النراقي أنه، وهكذا يشير الشيخ إلى تأثر بعض معاصريه أنه ببعض آخر، وهذا نكتة لطيفة بدون أن يفصل أو يشرح أو كذا أو شيء، أشار إلى كيفية تسرب الفكرة وتوسعها أنه بعض معاصره بدوره وهو الفاضل النراقي في المستند أنه تبع أنه للمسالة أنه في المعاصرين بلحظة أنه أدب عبر بالوفاق أنه، لأنه من الصعوبة بمكان أن يقال أنه هذا تبع ذاك وهو معاصر، فعبر بتعبير أنه موافقا رعاة للأدب أنه. وأما بالنسبة إلى المعاصر بالنسبة إلى المتقدم لا، عبر بالتبعية ولا ضير فيه أنه، لأن تبعية المتقدم للمتأخر أنه أمر يعني ليس، إذا قلنا أن فلانا تبع الشيخ الطوسي هذا به في حط من مقامه، أما إذا قلنا هذا تبع معاصره الفلاني هذا ربما يصير بها في حط من مقامه أنه. فعبر في بعض مشايخه وفاقا لبعض، وبالنسبة إلى أنه ذاك المعاصر أنه تبعا للمصالح إلى إصاط عدم اللزوم أنه إذن هذا ولو هدسه ذاك النواقي هم من مشايخ الشيخ دارس عنده أنه في المقدار ولكن أنه على كل حال دراسته عند السيد المجاهد أزياء والشيخ قل ما يعبر عن النواقي بالمشايخ أنه أي أنكم لبعض معاصري تبعا للمسالك إصاط عدم اللزوم أنه فسواك إصاط عدم اللزوم شنو إصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وملكه لها إصالة الملكية والسلطنة الشيخ هنا ذكر تغييرين للإصالة إصالة السلطنة وإصالة الملكية على القلب الإباحة ما طلعت المال عن ملك مالكيهما الأولين فنستصحب فبطلو التلف على أحد العينين أو بعضها نشك في أنه خروج المال عن ملكه وسلطنته عليه نستصحب السلطنة والملكية الشيخ أنه قدس سره أنه هذا وجهه أنه ذكره الشيخ أنه لإصالة عدم اللزوم وأورد على هذا الوجه هذا الوجه الأول أنه بمعارضته بإصالة براءة ذمته عن مثل التالف عنده أو قيمته وتوضيح المعارضة أننا بعد افتراض المصادرة التي أشرنا إليها لا نحتمل أن يكون مال من تلف ماله يذهب هدرا فلا يخلو إما أن أصبحت المعاملة لازمة ودخل مال الآخر في ملكه وإما إذا لم تكن المعاملة لازمة فمن تلف عنده المال يضمن المثل والقيمة فمو معقول في مثال الذي ذكرناه صاحب الشربة شربة يروح هدر هذا الشربة أو أراقة هذا الشربة مال في يروح هدر لابد أنه حينئذ من بديل من عوض إما أن تكون المعاملة صارت لازمة ودراهم صارت ملك لذلك ومجرد ما شرب الشربة دراهم صارت لذلك وإما إذا المعاملة ما صارت لازمة ذلك يقدر يسترجع دراهمه هذا يقدر يقول لي أعطيني مثل الشربة أو قيمته إذن لدينا شنو أنه علم إجمالي أنه بأن ذاك الشخص الذي تلف ماله إما يستحق المسمى عوض المسمى في المعاطاة وإما يستحق المثل أنه مثلان أو قيمتان أنه لاحظته فهناك علم إجمالي بأحد الطرفين واستصحاب الجواز ملكية ملكية المسمى لصاحبه الأول يقع في أحد طرفي العلم الإجمالي وبراءة أنه ذمة الطرف الثاني الذي تلف عنده المال عن المثل والقيمة يقع في الطرف الثاني للعلم الإجمالي فهذان استصحابان مرخصان لصالح من تلف عنده المال يعلم بأنه العلم الإجمالي بخلافهما من ناحية نستصحب أنه هذا اللي تلف المال عنده صاحب الشرب يعني اللي شرب الشرب هذا نستصحب ملكيته للثمن من ناحية إن شاء الله ذمته بريئة عن عوض الشرب ما صار هذا هم ذمته بريئة عن عوض الشرب هم الفلوس اللي يطلع رجعه خوش أنه يطلع هذا من المعاطات أنه فما يصير علم إجمالي أكو لأنه قلنا المال ما يروح حدا لا محالة إما فلوسك طالعة من كيسك أو ذمتك مشغولة بمثل ما شربته أو قيمته فاستصحاب ملكيته لماله أنه أصل مرخص وإصالة عدم اشتغال ذمته أصل مرخص آخر يتعارضان في أطراف العلم الإجمالي بأنه لابد من عوض لمن تلف ماله في البين إما عوض المسمى وإما عوض المال فيتعارض الاستصحابان من ناحية العلم الإجمالي، استصحاب مع إصالة البراءة من ناحية العلم الإجمالي. هذا جواب الشيخ أول للشيخ عن هذا المعنى، وفيه أنها معارضة بإصالة براءة ذمته عن مثل الثالث عنده أو قيمته أنه، يعني معارض براءة ذمة مالك العين الموجودة أنه، مالك العين الموجودة من هو؟ صاحب الشربة اللي شرب الشربة المثال، هذا فلوسه موجودة بالدخل مالك أنه بعدها، هذا نقول له يابا انت يا فلوسك طالعة من ملكك، واما اذا فلوسك مو طالعة من ملكك تقدر تسترجعها على ذمتك صارت مثل ما شربتها. لاحظتوا؟ فهناك فإصالة بقاء دراهم المعطاة المسماة على ملكه معارض بإصالة براءة ذمته عن المتور قيمة، لأنه ما يقدر يشرد بلا عوض، إما ذاك العوض المسمى وإما عوض المثل. فأكو علم إجمالي، فالأصلين النافيين للعوضين أصلان مرخصان أنه يتعارضان في أطراف العلم الإجمالي لإصالة. فلذا قال وفيه أنها معارضة بإصالة براءة ذمته عن مثل الثالث عنده أو قيمته أنه. هذا أنه وجه أنه ذكره الشيخ أنه، والتمسك بعموم على اليد هنا في غير محله أنه، أشار الشيخ أنه قد السر إلى أنه يمكن التمسك أنه بعموم على اليد أنه، والوجه في ذلك أنه في مقصود الشيخ أنه في الحقيقة بهذا الكلام أنه يعني أكثر من احتمال، بس هذا الاحتمال نحن نذكره ونرجحه، وهو أن يتمسك بعموم على اليد هنا أنه لإثبات ضمان المثل أو القيمة أنه على ذمة من تلف المال عنده أنه، لأن من تلف المال عنده كان مسلط على المال تحت إيده، هذا أبو الشربة أنه اللي شرب الشربة، المال تحت إيده وتلف المال تحت يده أنه، فمن ثم شنو؟ أن عموم على اليد يقتضي أنه ضامن، وعموم على اليد يثبت الضمان شنو؟ بالمثل أو القيمة أنه، وحينئذ أنه لا مجال لإجراء أنه إسقاط الاستصحاب بمعارضة إصالة البراءة. ليش؟ لأن إصالة البراءة يوجد ما يتقدم عليه هو عموم على اليد. عموم على اليد يقولون مفاد شنو؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يقولون لابد من وضع يده على مال غيره لابد أن يؤديه إما بنفسه إن كان موجودا أو مثله أو قيمته إن كان تالفا. فهذا العموم يثبت شنو؟ هذا اللي شرب الشربة تكون عليه أن يطل مثل أو قيمة بعد إصالة البراءة ما تجل في شأنه، فنلتزم أن عليه المثل والقيمة أنه، وإذا لم ترجع إصالة البراءة فماكو معارض لاستصحاب أنه بقاء مال للمسمى على ملك مالكه أنه هو صاحب الشربة في المثال، يبقى الدراهم الموجودة على ملكه وعلى ذمته أنه. وبتعبير آخر أن العلم الإجمالي ينحل بقيام المثبت في بعض أطرافه، فلو علمت بنجاسة أحد إناءين وقامت لديك بينة على نجاسة أحدهما معينا، فإذن العلم الإجمالي مو شغال بعد، الأصل المرخص يجري في الطرف الآخر بلا تلامه، يجي إن شاء الله في ذاك الآخر طاهر، استصحاب الطهارة، قاعدة الطهارة، أي شيء كان جاري ما كمانه. وهذا من الأمور اللي يذكرها في تنبيهات الاشتغال، وأنتم أنا من خلال دراسة الرسائل ومن خلال دراسة الحلقات على علم به، العلم الإجمالي إنما أنه يكون فعال وشغال إذا تعارضت الأصول المرخصة في أطرافه، وينحله إذا وجد حجة مثبتة للتكليف في بعض أطرافه معينة. وعليه فبما أن دليل على اليد ها هنا يثبت الضمان بالمثل والقيمة فيسقط إصالة البراءة، ولا مانع من جريان الاستصحاب أنه استصحاب ملكية أنه صاحب الذي شرب الشربات لدراهم المسمات الذي أعطاه. بعد إصالة البراءة ماكو هج الشيء قصم ظهر إصالة البراءة وهو على اليد التفتوا والتمسكوا. الشيخ يقول لا تمسك بعموم على اليد هنا مو محله. ليش؟ أنه مو محله. يقول عموم على اليد ما يشمله. ليش؟ لأن عموم على اليد إنما يثبت أنه الضمان فيما كان وضع اليد غير شرعي، يعني الضمان الذي ينشأ عن وضعا غير شرعيا لليد، أنه هذا اللي عموم على اليد يثبته. فيما نحن في هذا اليد كان يد ضمان ما كان يد يد الضمان، الشارع مبيح له أنه أن يبقى هذا عنده أو أن يتصرف فيه، فيد لم يكن يد الضمان أنه لاحظته. فلذا قبل تلف العين هذا ما كان ضامن، وما لازم ما كان لازم يرد هذا العين إلى صاحبه أنه، فكان لم يكن يده يد ضمانه. وعليه فلا يكاد غاية الأمن نحن نحتمل حصول الضمان له بتلف العين، وهذا الضمان لا يقتضيه على اليد. على اليد يقول يثبت الضمان بنفس وضع اليد، فيقول أنه الذي وضعت يدك عليه بنحو غير مشروعين ما دام موجودا عليك أن ترده، وإن فقد وتلف عليك أن ترد بديله مثله أو قيمته، وقد أرجع نفس الضمين حتى تؤديه تنزيلا للمثل والقيمة من ذات العين. فإنما يثبت على اليد ضمانا من باب وضع اليد يستلزمه كون العين ما دام موجودا في العهد لابد من رده، أنه حفظه ورده إلى صاحبه، وإن تلف حينئذ فعليك عوضه، فإن تلف وهو في يدك فعليه. فيما نحن فيه ضمان من باب اليد قطعا ما موجود لأن الشارع مبيح له، فما لازم يرد أنه، فمن ثم الضمان، وإنما الضمان يحتمل أن ينشأ شنو من التلف، وهو ضمان لا يفي به قاعدة على اليد أنه. لاحظته؟ فالنتيجة أن التمسك بعموم على اليد لإسقاط إصالة البراءة بلا وجه، والتمسك بعموم على اليد هنا في غير محله بعد القطع بأن هذه اليد قبل تلف العين لم يكن يد ضمان، ما كان ضامن، كان ضامن لهذا مسؤول عن هذا يكون يرده، كإذا يرد بعد إباحة شائش من فائدة المتعاطين بس إتعاطيه كون رأسا واحد يرد أنه المال الثاني وما يجوز يتصرف فيه خلاص أصلا إباحة ضرفنا ما ضرفنا أنه وجوب رد أنه كون يحفظه، إذا كون يحفظه شعر وش الشابك ما خذ قال له ما إلا معنى كون يحفظه، فأنه ما دام موجودا ما بضمان أنه، بل ولا بعده بعد ما بضمان إذا بنى مالك العين الموجودة على إمضاء المعاطات ولم يرد الرجوع، يعني إمضاء المعاطات مو مقصود إمضاء المعاطات يعني الجر على وقته، وإلا معاطات معاملة خاصة مقابل للإمضاء ولم يرد الرجوع، مقصوده بإمضاء المعاطات لم يرد الرجوع، ليس الاعتراض على كلام الشيخ بأن إمضاء المعاطات ما له معنى، لأنه لو كان هذا بي أن يمضي المعاطات كان من الأول بي أن يسوي المعاطات، أما والمعاطات من أول فاسد بعد شلون يمضيها لا هذا. إنما الكلام في الضمان إذا أراد الرجوع، وليس هذا من مقتضى اليد قطعا، هذا ليس من أثر وضع اليد أنه، إذن هذا في الاعتراض من الشيخ على إصالة البراءة الذي عارض بها الاستصحاب البقاء الملكية، وجواب عنه أنه لاحظت أنه ولا يخفى أنه عموما على اليد لو نحظ على إثبات المثل والقيمة فباعتبار عدم إمكان الجمع بين المثل والقيمة وبين المسمى، وكون الإمارة حجة في لوازمه، يمكن أن يصير وجه لقول بعدم اللزوم. ليش؟ لأنه إذا هذا عموم على اليد، هنا عارفك شوي بيها دقيقة ولكنها سهلة. عموم على اليد إذا يثبت ضمان المثل والقيمة هنا، كون بعد هذاك المات الطرف مات أبو الشربك واقع على المثل، إنه ما معقولة. إحنا عندنا قضية منفصلة مانعة الجمع، مو معقولة هم يصير على ذمته مثل القيمة، هم أنه فلوسه تطلع من ملكه، يصير على وضعية أنه. فإذا على اليد يثبت أنه هذا مثل والقيمة على ذمته، يقتضي شنو؟ لوازم الإمارة حجة بضميمة هذا المنفصلة المانعة الجمع. نقول إن شاء الله هذا المال باقي بعد استنادا على ملكه. فهذا الوجه كما يصلح ردا لإصالة البراءة يصلح وجها لعدم اللزوم. أنه أيا كان هذا في النقطة. الجواب الثاني عن إصالة البراءة، هذا الجواب الأول عن إصالة البراءة. الجواب الثاني عن إصالة البراءة أن يقال أن إصالة بقاء السلطنة حاكمة على إصالة عدم الضمان بالمثل والقيمة. أنه هذا جواب ثاني. ثم ذكر الشيخ جوابا ثالثا ورابعا أنه عن إصالة البراءة أنه على كل حال بعد إيه هذا الجواب الثاني شوي جور، لأن الشيخ يجي يسوي حكومة أنه حكومة الشيخ شوي بيها ضعف، فمن أجل ذلك حتى نشرح الحكومة ونشرح الضعف اللي موجود بيها هذا شوي يستغرق وقت. أنا ومن ثم نقتصر على هذا المقدار حتى لا يشوش، لأنه نحتاج حينئذ أنه إلى عادة المطلب غدا، أنه بس تطالعوا المطلب حتى يعني في ضمن الشرح يتضح لكم المسألة، كما راجعوا كلمات السيد أخوي قدس سره كمصدر مقارن أنه للمقاصد، كي نشير إلى أنه بعض كلماته أيضا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.